الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الاقتصادي للدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الثالثة، مضمون القانون الدولي الاقتصادي. الدرس الأول، القانون الدولي التجاري. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 53 إلى الصفحة 65. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذى شليحة. أولاً، مذهب الحرية التجارية. تطور القانون الدولي الاقتصادي بشكل منهجي وملحوظ لدرجة أن بعض مجالات تطبيقاته الأساسية بدأت تشكل بدورها فروعاً مشتقة منه وبتسميات مختلفة، والتي يمكن إعادة تبويبها في ثلاثة فروع رئيسية: القانون الدولي التجاري، والقانون الدولي المالي، والقانون الدولي للتنمية. القانون الدولي التجاري: ينظم القانون الدولي التجاري كافة التعاملات التجارية الدولية وما يلحق بها من مدفوعات مالية متبادلة بين أشخاص القانون الدولي الاقتصادي، كإبرام اتفاقيات التبادل والتعاون التجاري وإقامة التكتلات الاقتصادية ذات الطابع التجاري مثل مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة والتكاملات الاقتصادية، وكذلك تسوية المنازعات الدولية التجارية. وتشكل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة GATT وحاليا منظمة التجارة العالمية المحور الأساسي الذي ترتكز عليه معظم قواعد ومبادئ القانون الدولي التجاري. مذهب الحرية التجارية: يرتكز القانون الدولي التجاري حالياً على قاعدة حرية التبادلات التجارية الدولية وتجاوز السياسات الحمائية التي كانت تحكم العلاقات الدولية الاقتصادية لدى الدول الاشتراكية وبعض الدول الرأسمالية لغاية حقبة التسعينيات من القرن العشرين، أي لحين سقوط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتنامي قواعد اقتصاد السوق الحر وظاهرة العولمة وانفتاح الأسواق العالمية. الأصول التاريخية: تعود فكرة تحرير التجارة الدولية بجذورها التاريخية إلى العصور الغارقة في القدم، أي إلى عهد الدولة الراعية التي لا تتدخل مبدئيا في الشؤون الاقتصادية لعلاقاتها مع الدول الغير أو تفرض قيودا على تبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، ولم تكن تفرض الرسوم الجمركية في ذاك الوقت سوى لزيادة حاصلات الدولة من الموارد المالية لمواجهة النفقات والأعباء العامة دون مراعاة أو اهتمام يذكر لآثارها الحمائية. وقد أدى المذهب التجاري دورا مهما في تنشيط التبادل التجاري العابر للحدود، فالمسألة الرئيسية كانت تنحصر في تحقيق ميزان تجاري رابح عبر تصدير سلع وطنية بأسعار مرتفعة وبقيمة تزيد على أسعار ما يتم استيراده من السلع الأجنبية. لكن الفكر التجاري كان نصيراً قوياً للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ضمن إطار تسهيل التجارة الدولية وتشجيعها. ثم ما لبثت أن سادت المدرسة الطبيعية مع بروز الظاهرة الاستعمارية منذ القرن السابع عشر، وقد استندت هذه المدرسة إلى مبدأ تشجيع المنافسة بين المنتجين وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية القائمة على القوانين الطبيعية، وهي قوانين مطلقة وضعها الله لتحقيق سعادة البشر. وفيما بعد شهد القرن التاسع عشر فترة رواج وتدعيم لمذهب الحرية التجارية مع تزايد نطاق الأسواق وقيام الثورة الصناعية والإنتاج الآلي الكبير وتطور وسائل المواصلات والاتصالات. واعتنق الكثيرون المذهب الرأسمالي التقليدي لآدم سميث وديفيد روكاردو وروبرت مالتوس حول سيادة الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية للأفراد، والتي تتضمن خصوصا حرية التملك والتعاقد والتجارة وممارسة المهنة حسب المصلحة الشخصية والقوانين الموضوعية للطبيعة. بينما تعمل الدولة على حماية الحريات والحقوق العامة والفردية تحقيقاً للصالح العام، كما دافع الرأسماليون عن قاعدة حرية التجارة الدولية واعتبروا أن التقسيم الدولي للعمل والتخصص في الإنتاج هو المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية الاقتصادية. أي أن تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة محددة تتمتع فيها بميزة نسبية، وأن تستورد ما تحتاج إليه من سلع أخرى من بلاد تتمتع بإنتاجها بميزة نسبية، مما سيؤدي حتما إلى تنمية التبادل التجاري بين الدول وفق مبادئ المنافسة واقتصاد السوق الحر. وهذا ما كرسته منذ عام 1947 الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) وما تم الاتفاق بشأنه من خلال جولاتها المتلاحقة من المفاوضات التجارية قبل وبعد توقيع ميثاق مراكش لعام 1994 المنشأ لمنظمة التجارة العالمية. وقد أثمرت هذه الجهود الدولية المكثفة عن تكريس نظام حرية التبادلات التجارية على الصعيد الدولي من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والقيود التعريفية والكمية على معظم السلع الزراعية والصناعية والخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال والاتصالات والنقل والمقاولات والسياحة والخدمات المهنية والاستشارات الفنية والملكية والفكرية والاستثمارات ذات الأثر على التجارة الدولية. القواعد المستقرة تشكل حاليا قاعدة حرية التجارة الدولية المحور الأساسي الذي تحوم حوله كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الاقتصادي المعاصر. وفيما يلي أهم النقاط التي تحتويها قاعدة حرية التجارة الدولية والاستثناءات الواردة عليها حسب ما هو مستقر في التعامل الدولي التجاري الذي تقوده منظمة التجارة العالمية. 1- تخفيض وإزالة جميع القيود والرسوم الجمركية وغيرها من العقبات المشابهة كنظام الحصص والشكليات الإدارية المفروضة على الاستيراد والتصدير التي تعيق حرية انسياب التجارة الدولية. 2- الالتزام باللجوء إلى فرض الرسوم الجمركية فقط لحماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية، مبدأ الشفافية. 3- الامتناع عن ممارسة سياسة الإغراق، أي إقدام دولة ما على تصدير منتجاتها بأسعار أقل من سعر هذه المنتجات لدى موطنها الأصلي، مما قد يلحق ضرراً جسيماً بمصالح المنتجين الوطنيين للدولة المستوردة، أو قد يهدد بوقوع مثل هكذا ضرر. 4- حظر دعم الصادرات لكي لا تباع بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها القادمة من دول أخرى، فقد تنال سياسة الدعم من المنافسة الشريفة وتؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالمنتجات المماثلة. 5- إجراء مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل التنازلات الجمركية من حيث إعفاء أو خفض شرائح التعرفة المفروضة على السلع المتبادلة، وهذا ما سعت إليه ولا تزال منظمة التجارة العالمية وكذلك سابقتها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) بعدما تم عقد عدد من الجولات التفاوضية التجارية على الكثير من السلع المتداولة. 6- يجوز بشكل استثنائي تطبيق ما يسمى بالإجراءات الرمادية التي تتضمن فرض قيود كمية أو التقييد الاختياري للمستوردات بغي التلافي ومنع إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة والتي قد تؤدي إلى الأضرار بالإنتاج الوطني، كما يجوز أحياناً اللجوء إلى فرض إجراءات تجارية محددة على الاستيراد وتقييد المنافسة الأجنبية في حال حدوث أزمة في ميزان المدفوعات أو حصول تدفق مفاجئ وضخم من الواردات من سلع معينة على نحو يلحق ضرر جسيماً بالمنتجين الوطنيين أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وهذا ما يسمى بالشرط الوقائي، ويحق للدول اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمنها القومي، علماً بأنه لا يجوز إقرار أو إنهاء العمل بهذه الإجراءات سوى بالاتفاق بين الأطراف المعنية، وكذلك تطبيقها في غضون مهلة محددة تنتهي بزوال الظروف الاستثنائية التي اقتضت اعتمادها، وبالتالي العودة إلى الأصل في العلاقات الدولية الاقتصادية أي حرية التجارة الدولية المستندة إلى مبدأ عدم التمييز في التعامل التجاري الدولي. المزايا والمساوئ: تستند قاعدة حرية التجارة الدولية على ما تضمنته النظريات التقليدية الرأسمالية في علم الاقتصاد السياسي من مبادئ تحررية تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية دون عوائق أو عقبات، وبعدم تدخل الدولة في مسار التجارة العابرة للحدود. وهذه القاعدة لها عدة مزايا، أهمها 1- ضمان الفوائد المتبادلة بين مختلف دول العالم ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية. 2- الاستفادة من مزايا تقسيم العمل الدولي والتخصص في الإنتاج، مما يزيد من الحجم الكلي للسلع المنتجة ويؤدي بالتالي إلى حسن استغلال موارد الدولة. 3- توسيع حجم التبادلات التجارية الدولية نتيجة اتساع نطاق السوق الذي يتم التبادل التجاري من خلاله. 4- سهولة استخدام عناصر الإنتاج المتوافرة لدى الدول المختلفة، حيث تؤدي الصادرات إلى زيادة الناتج والدخل القومي وتوفير مجموعة واسعة من السلع المستوردة. 5- تشجيع المنافسة، مما يسهم في ارتفاع مستوى الإنتاجية واستخدام وسائل الإنتاج الأكثر تطوراً وفعالية، ويحقق الجودة ويخفض الأسعار. 6- التخفيف من سيطرة الاحتكارات الحكومية التي لا تستطيع أن تتحكم بشكل تام في السوق الذي تقوده عوامل العرض والطلب في الإنتاج والتوزيع. 7- استيراد السلع الأجنبية بأسعار منخفضة وفق تكاليف إنتاجها الفعلية، وهذا ما قد يقلل من الاعتماد على المنتجات ذات التكاليف المرتفعة والتي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. 8- تسهيل نقل التكنولوجيا والتقدم التقني والخبرة الفنية، مما يزيد من شروط تحسين الإنتاج وتنشيطه. بالمقابل، يحدد أنصار سياسة الحماية التجارية الدولية أهم انتقاداتهم لنظام الحرية التجارية بالتالي: 1- سيطرة أقلية من الدول الصناعية المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسيات وفروعها المختلفة على التجارة الدولية، مما يعيق عملية التنمية الاقتصادية لدى الدول الفقيرة ويقلل من وارداتها المالية. 2- سهولة نقل الأزمات الاقتصادية الكبرى كالتضخم والركود إلى الدول النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة. 3- جعل الدول النامية سوقاً لتصريف السلع الصناعية القادمة من الدول المتقدمة وبأسعار مرتفعة، ومصدراً للمواد الأولية ذات الأسعار المنخفضة نسبياً، وهذا ما يؤثر على الهياكل الاقتصادية للبلدان النامية وعدم حصولها على الموارد اللازمة للقيام بمشاريعها التنموية. 4- عدم قدرة الصناعات الناشئة لدى الدول النامية على منافسة منتجات الدول المتقدمة في الأسواق العالمية، وخاصة مع استخدام البدائل الصناعية محل الخامات الطبيعية التي تعتمد على تصديرها الدول النامية. 2- مذهب الحماية التجارية. يمكن القول بأن قاعدة حرية التجارة الدولية قد أسهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الرفاه والتنمية الاقتصادية لدى عدد من دول العالم، وفي اتساع نطاق السوق والتبادلات الدولية. لكن الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية شهدت اتجاهاً عاماً نحو فرض العديد من القيود الحمائية والاستثناءات على قاعدة حرية التجارة الدولية، وخاصة بعد ظهور دول جديدة على المسرح الدولي كانت تحاول بذل قصارى جهدها للسيطرة على ثرواتها وتجارتها الخارجية بما يتفق مع تحقيق التنمية الاقتصادية لمواردها، بينما اندفعت الدول الصناعية من جهتها نحو تطبيق سياسة الحماية التجارية كوسيلة فعالة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات لديها ولمواجهة المنافسة العالمية المتصاعدة، وهذا ما أدى بدوره إلى زعزعة القداسة التي كانت تتمتع بها النظرية الرأسمالية التقليدية في الاقتصاد وقاعدة حرية التجارة الدولية. ومنذ ذلك الوقت والعالم يشهد إجراءات وقيود لا حصر لها بهدف التدخل في سير التجارة الدولية، ويستوي في ذلك الدول ذات الاقتصاد الحر أو الدول ذات الاقتصاد المخطط. ذرائع الحماية التجارية: تتمثل أهم حجج أنصار سياسة الحماية التجارية بالآتي: 1- حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، وخاصة عندما تكون تكاليف الإنتاج لصناعة أو زراعة وطنية معينة أكبر منها في الخارج. 2- حماية الصناعات الوليدة أو الناشئة، وذلك بتوفير الظروف المناسبة لها بعيدا عن المنافسة الأجنبية لحين تخفيض نفقات إنتاجها. 3- حماية الاقتصاد الوطني من التغيرات الدولية والإقليمية والأزمات الاقتصادية الكبرى كحالات التضخم والانكماش والكساد. 4- حماية السوق الوطنية من إغراقها بالسلع الأجنبية بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، مما قد يلحق الضرر بمصالح المنتجين المحليين. 5- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بفضل تخفيض قيمة العملة الوطنية أو رفعها، وذلك للتقليل من الطلب على الصرف الأجنبي ورفع مستوى الصادرات والحد من المستوردات غير الضرورية. 6- زيادة الإيرادات المالية لتمويل النفقات العامة عبر زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية في الموازنة العامة. 7- اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة تجنباً لعبء الرسوم الجمركية المفروضة، مما يساعد على زيادة الدخل القومي وتطور فنون الإنتاج والارتقاء بكفاءته. 8- خلق صناعات جديدة تسهم في معالجة مشكلات البطالة، كون الإجراءات الحمائية تؤثر في رفع أثمان السلع الأجنبية، وبالتالي يزداد الطلب على السلع المحلية ويشجع الصناعات الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة. 9- تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتأمين الحد الأدنى من الإنتاج للسلع الاستراتيجية كالتصنيع الحربي ومصادر الطاقة. قيود الحماية التجارية: تفرض الدول الكثير من الإجراءات التجارية ضمن نطاق العلاقات الدولية الاقتصادية، والتي تهدف إلى التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على علاقات الدول التجارية مع الدول الأخرى، ويطلق عادة على هذه الوسائل أو الإجراءات تعبير قيود أو أدوات الحماية التجارية. وقد لاحظت منظمة التجارة العالمية واتفاق الحماية الموقع ضمن إطارها حقيقة وجود حالات محددة تقتضي اللجوء إلى فرض إجراءات الحماية التجارية، ولكن عند فرضها يتوجب مراعاة شروط الجدية والشفافية وحسن النية وإبلاغ الأطراف المعنية ولجنة الرقابة لدى المنظمة بالإجراءات المتخذة ومدة سريان مفعولها وضرورة تحقيق التناسب بين الضرر وتدابير الحماية، وذلك للتوفيق بين هدف حرية التجارة الدولية ومراعاة مصالح الدول التي تتعرض لأوضاع معينة تتطلب فرض قيود الحماية التجارية. وتقسم هذه القيود إلى فئتين: القيود التعريفية أو الرسوم الجمركية، والقيود غير التعريفية التي تشمل كافة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى معاملة الإنتاج من سلع وطنية معينة معاملة تمييزية مقارنة بالسلع المماثلة المستوردة. أولاً، الرسوم الجمركية أو ما يطلق أحياناً عليها القيود التعريفية أو التعرفة الجمركية، وهي الأكثر شيوعاً في التطبيق بين جميع القيود التي تفرضها الدولة على تجارتها الخارجية، ويقصد بها الأدوات السعرية مهما كانت تسميتها كالضرائب وغيرها التي تفرضها السلطات المختصة في الدولة على السلع والخدمات المستوردة أو المصدرة. وهنالك أنواع متعددة للرسوم الجمركية، أهمها: 1- الرسوم القيمية التي تتحدد وفقاً لقيمة السلعة، أي على أساس نسبة مئوية من ثمن السلعة المتداولة، وقد تثير هذه الطريقة منازعات في تقدير قيمة السلعة بين السلطات الجمركية المختصة التي تبالغ عادة في التقدير، وبين التجار والمستوردين الذين يحاولون من ناحيتهم إخفاء القيمة الحقيقية للسلعة. 2- الرسوم النوعية، ويتم تقديرها بواقع نسبة معينة من نوع السلعة أو حجمها أو وزنها بغض النظر عن قيمتها، كالرسوم المفروضة على السيارات المستوردة حسب نوعها وقوة محركاتها ووزنها، وتتكفل هذه الطريقة في التقدير بتجنب المنازعات الجمركية حول تحديد قيمة السلعة لكنها تبقى أسلوبا جامدا لتحصيل الرسوم الجمركية، كونها تقتصر على السلع المتماثلة ولا تتلائم مع تغير الأثمان. 3. الرسوم المركبة، وبموجبها يتم فرض رسوم قيمية على بعض السلع ورسوم نوعية على بعضها الآخر، أو يتم فرض رسوم قيمية ونوعية معا على سلع محددة. 2. نظام الحصص، وهو إجراء آخر يهدف إلى فرض قيود أو حواجز على المبادلات التجارية الدولية، وذلك من خلال تحديد كمية أو قيمة الواردات التي يمكن استيرادها من سلعة ما في مدة معينة، أي لا يمكن استيراد تلك السلعة إلا في حدود ما تم تحديده من كميات لا يجوز تجاوزها. ويتم عادة اللجوء إلى تطبيق نظام الحصص خلال الأزمات والحروب أو عند تدهور أسعار المستوردات بشكل يهدد نمو الصادرات والمنتجات الوطنية. 3. تراخيص الاستيراد، أي عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على إذن أو ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وقد يهدف هذا النظام إلى تحديد حصة من سلعة معينة دون الإعلان الرسمي بذلك، كما يتم رفض الترخيص لاستيراد منتجات غير مرغوب بها، وقد تمنح السلطات هذه التراخيص في حدود الحصة المقرر استيرادها بلا قيد أو شرط، أو قد تصدر التراخيص وفقاً لأسس معينة، كأن تقوم الدولة بتحديد حصص لكل مستورد من الكمية الإجمالية للواردات من سلعة ما، وغالباً ما يتم ذلك على أساس نصيب التاجر من مستوردات نفس السلعة في مدة زمنية سابقة. وتتمثل الفكرة الأساسية لتراخيص الاستيراد في كبح جماح الواردات أو الحد من الإسراف في استيراد سلع معينة، وخاصة الكماليات منها وغير الضرورية، كما قد تلجأ الدولة إلى التشديد في إجراءات منح التراخيص عندما لا تتوافر لديها العملة الأجنبية المخصصة للشراء من الخارج، فتعمد إلى تنظيم الاستيراد وتحديده. 4. الدعم الحكومي، قد تمنح الدولة مزايا نقدية أو عينية للمصدرين من سلع معينة بهدف تشجيع المنتجات والصادرات الوطنية، وتقسم هذه المزايا أو الإعانات إلى نوعين: 1. إعانات مباشرة، وتتجلى بأداء الدولة مبالغ نقدية للمصدرين على أساس قيمة أو كمية السلع المصدرة، وذلك بغرض زيادة ربحية بعض الصناعات الوطنية ومردوديتها، كما قد تعمد الدولة إلى بيع المستهلكين سلعا مستوردة بأقل من أسعارها الحقيقية تحقيقا للأمن الغذائي وتثبيت أسعار السلع الأساسية ولا سيما الاستهلاكية منها. كما قد يتمثل الدعم الحكومي بشكل تقديم إعانات عينية كتزويد الصناعة الناشئة بالأرض والخدمات الحكومية المتاحة بأسعار تشجيعية ورمزية. 2. إعانات غير مباشرة، وتظهر في صورة منح امتيازات للمستوردين وللصناعات الوليدة كالإعفاء من الضرائب على الأرباح أو من الرسوم الجمركية أو تخفيض معدلاتها في حال تصدير كمية محددة من سلعة ما، علما بأن منظمة التجارة العالمية واتفاق الدعم الموقع ضمن إطارها قد حظر كافة أشكال الدعم الانتقائي الذي يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة والموجهة إلى سلعة أو خدمة بعينها أو صناعة أو مشروع بذاته، بينما يجوز بشكل استثنائي تقديم الدعم العام غير المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين أو إلى مراكز البحوث الصناعية والمشروعات البيئية، وأيضا تلك الممنوحة بموجب مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية. 5. سياسة الإغراق، وهي ظاهرة شائعة في الأسواق العالمية، تتمثل في بيع السلع المنتجة محليا في السوق الأجنبية بثمن يقل عن تكاليف إنتاجها أو عن الأسعار المماثلة أو أسعار السلع البديلة في تلك السوق، أو تقل عن الأسعار السائدة في أسواق البلد المصدر لهذه المنتجات. فالهدف الأساسي لنظام الإغراق يتمثل في غزو الأسواق الأجنبية وإبعاد المنافسين عن السوق، حيث يتحمل المستورد الخسارة المادية عندما يبيع بأسعار منخفضة بهدف احتكار السوق، ثم يعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي ويبدأ بتحصيل حد أقصى من الأرباح، وتظهر سياسة الإغراق كإحدى وسائل المنافسة غير المشروعة، كما تعكس أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي وغياب التخطيط وعدم التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك. وهنا يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع للإغراق، وهي 1- الإغراق العارض أو الطارئ، الذي يحدث بشكل مفاجئ حين يطرح المنتج أو المستورد ما لديه من فائض السلع التي يريد التخلص منها في الأسواق العالمية، وذلك بأسعار منخفضة، وبالتالي يتجنب تكبده لخسائر فادحة. 2- الإغراق قصير الأجل، حيث يعمد التاجر أو المستورد إلى بيع السلعة بأسعار منخفضة للقضاء على المنافسة في الأسواق الأجنبية، ويتحمل بالتالي خسارة مؤقتة ومحدودة على أمل تحقيق أرباح مقبلة أو اتقاء لخسارة أفدح. 3- الإغراق الدائم، أي إقدام احتكار معين على الاستمرار ببيع سلعة في الأسواق الخارجية بأقل من السعر المحلي أو تكلفة الإنتاج، فالإغراق يولد الاحتكار والعكس صحيح، وقد تمارس الدولة نفسها سياسة الإغراق، خاصة عندما تعمد إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية أو تقدم دعما لمؤسسة أو سلعة ما لتسهيل عملية التصدير إلى الخارج وبيع منتجاتها بأسعار أقل من سعر السوق، أو لتسهيل تداول السلع الأساسية من قبل أصحاب الدخل المحدود. إن مشكلة الإغراق تنال في الواقع من مبادئ الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة، وقد حدد نظام منظمة التجارة العالمية واتفاق مكافحة الإغراق الموقع ضمن إطارها إجراءات مكافحة الإغراق عندما يصل إلى درجة معينة ويهدد بشكل جدي الصناعة المحلية أو يعيق انطلاقتها ونشأتها. 6- الحماية الإدارية، تلجأ بعض الدول إلى التحكم في مسار سياستها التجارية مع الخارج من خلال اعتماد العديد من التعليمات والإجراءات والشكليات الإدارية المعقدة التي تخلق أعباء إضافية على التجار والمستوردين، وتكبدهم نفقات طائلة وإدخالهم في جو من البيروقراطية والروتين التي تعرقل سبل الاستيراد من الأسواق الخارجية، وتتخذ إجراءات الحماية الإدارية أشكالاً مختلفة، منها 1- اشتراط تقديم شهادة المنشأ التي تثبت مصدر السلعة المستوردة. 2- تحميل المستوردين النفقات الإدارية بشكل جزافي. 3- منع دخول بعض السلع بذريعة المحافظة على النظام العام. 4- حصر بيع وشراء واستيراد بعض السلع بالهيئات الحكومية فقط. 5- تحديد كمية العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو المنتجات الأجنبية بما يسمى نظام الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال. مثل هذه الإجراءات وغيرها تعيق في كثير من الأحيان حرية انسياب التجارة بين الدول، وتؤدي إلى كسادها وشلل حركتها. نهاية الصفحة 65 ونهاية الدرس الأول.